بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لما عقد ربنا سبحانه وتعالى هذه المسابقة بين الملائكة الكرام وأبينا آدم عليه السلام، بدأ أولا بالملائكة لإقامة الحجة عليهم، فلم يبدأ بآدم، لأن إقامة الحجة هي المطلب الأصلي في هذه المسابقة. فلذلك بدأ بالملائكة الكرام فاستسلموا له ولحكمه، ثم بعد ذلك خاطب آدم فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. إما أن يكون المقصود أن ينبئ الملائكة بأسماء الملائكة، أو أن يكون المقصود أن ينبئهم، أي أنبئ الملائكة بأسمائهم، أي بأسماء الخلائق كلها. وقد ذكرنا من قبل أن ضمير العقلاء أطلق عليهم للتغليب، لأن العقلاء يغلبون على من سواهم. فحينئذ أنبأهم آدم بأسمائهم، وهذا من دلالة المقتضى، وهو المحذوف الذي يتعلق به الكلام، فإنه قال: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، معناه فأنبأهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم، قال الله للملائكة الكرام: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهنا بين الله أن الغيوب كلها عنده، وأنه يعلم غيب السماوات والأرض، العالم العلوي والعالم السفلي، وأنه يعلم ما يبدون فما خاطبوه به من أنهم يسبحون بحمده ويقدسون له، وما يكتمون مما ذكروا من المنافسة، من حصول المنافسة فيهم وما يشير إليه كلامهم. فحينئذ أمرهم الله بالسجود لآدم، فلذلك قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فأمر الله ملائكته الكرام حينئذ بالسجود لآدم، وهذا أصل مشروعية تكريم المتميزين والنابهين، وأصل مشروعية الجوائز. فإن المسابقة عندما أعلنت نتائجها يحتاج إلى تكريم الفائز فيها بالجائزة، وجائزة آدم هنا هي سجود الملائكة الكرام. والسجود في الأصل هو لله، شكرا لله، لكن على ما خص به آدم. وأمرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود جميعا، وأمرهم إذ ذاك بالتكاليف يشمل إبليس، فقد خلقه الله وأخفى عن الملائكة حكمة خلقه، وهو قد خلقه الله للشر، ولكنه أقام عليه الحجة فأراد أن يجعله مع الملائكة الكرام، يعمل ما يعملون ويعلم ما يعلمون ويطلع على ما يطلعون عليه، فلذلك يدخل في عمومهم في الأمر، وإن كان مخالفا لهم في العنصر والخلقة، ومخالفا لهم في المصير كذلك. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يسجدوا لآدم جميعا، فدخل إبليس في هذا الأمر، فلذلك قال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس أراد الله أن يفضحه، فبين سريرته، وهذه السريرة متضمنة لثلاثة أمور: الأمر الأول الامتناع من الطاعة وهو في الظاهر، والأمر الثاني الاستكبار وهو في الباطن، والأمر الثالث الكفر وهو شامل للظاهر والباطن. فأبدأ بذلك خصته، وأنه لا خير فيه، حتى لو كان يعبد كما يعبد الملائكة، ولو كان يعلم كما يعلم الملائكة، فعلمه وعمله لم يغن عنه من الله شيئا، ولم يفيده عند الامتحان وعند حصول الفتنة، فوقع في هذه الفتنة. فما كان الملائكة يجدونه من المنافسة زال عنهم بالكلية عندما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما ما يجده إبليس فليس منافسة للتقرب إلى الله، وإنما هو حسد وكبر وعجب، فهو يرى أنه أشرف من آدم عنصرا، فإنه خلق من نار وخلق آدم من تراب، فلذلك تكبر على آدم وأبى، أي امتنع من طاعة الأمر. والغريب أنه في هذه الآية هنا في سورة البقرة جمع بين هذه الأمور الثلاثة لإبليس، وقد ذكر الإباء فقط في سورة طه، وذكر الاستكبار فقط في سورة صاد، لكن هنا صرح بكلها. أبى فامتنع عن أمر الله فكان بذلك عاصيا للطاعة، واستكبر فكان باطنه خبيثا، والكبر هو من شر أمراض القلوب وهو سبب لكثير منها، فهو مقتض لأن يغمط الإنسان الآخرين وأن يتنكر للحق وأن يخالف الفطرة وأن يخالف مبادئه، وهو كذلك مقتض لأن يسيء الأدب وأن لا يتعامل على وفق ما أدب عليه، فلذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين، فإنه حينئذ كفر بالله العظيم، لأن الحجة القائمة عليه ليست كالحجة القائمة على الناس، فالناس لأنهم لا يرون تلك المغيبات ولا يصلون إلى ذلك المستوى، من امتنع منهم من الطاعة أو وقع في المعصية لا يكفر بذلك، وإنما كفر إبليس بذلك لأنه قام عليه من الحجة ما لم يقم على من سواه، وكان من الكافرين. وهنا جاء التعبير القرآني الدقيق العجيب المعجز في قوله وكان من الكافرين، فلم يقل أبى واستكبر وكفر، لأنه لو كان كذلك لكان الكفر عارضا ناشئا جديدا، وهو في علم الله أنه كان من الكافرين وقد كتب ذلك عليه من قبل، فلذلك قال وكان من الكافرين. ومن هنا بدأ الصراع وانحصر بين آدم وإبليس، فخرج الملائكة من هذا الصراع، فكان الصراع بين الحق والباطل مقتصرا على الصراع بين حزب الله الذي يمثله آدم وحزب الشيطان الذي يمثله إبليس، فالصراع أبدي مستمر بين هذين الحزبين. ولكن يؤخذ من ذلك عبرة، وهي أن المخلوقين مفطورون على المنافسة مطلقا، ولا يضيق الإنسان ذرعا إذا نافسه غيره، فإنما يطلب النفع لنفسه كما تطلب أنت النفع لنفسك، ولكن يضيق الإنسان ذرعا بالحسد والإنكار الفضل لأهله والاستكبار بما ليس من حقه، فهذه الصفات تصف بها إبليس ولم يتصف بها الملائكة الكرام، ولهذا لم يكن بين آدم وبين الملائكة الكرام أي عداوة، فإنهم إنما أرادوا المنافسة في القرب من الله والمنافسة في عبادته، ولم يريدوا حسدا ولا بغضا لآدم ولا تكبرا عليه، كل ذلك منتف عن الملائكة الكرام، وكله قد اتصف به إبليس. ومن سنة الله أن يستشعر الإنسان أنه إذا أنعم الله عليه بأية نعمة فهو عرضة لأن يحسد عليها، فكل صاحب نعمة محسود، ويمكن أن يحسده الأقربون كما كان ليوسف عليه السلام، ويمكن أن يكون الحسد من الأبعدين، ويمكن أن يتعرض للأذية من الحاسدين، ويمكن أن ينشأ عن الحسد عداوة مستمرة أبدية كالعداوة بين إبليس وآدم وذريته، فهو عدو لنا إلى يوم الدين، وهذه العداوة ناشئة عن حسده لنا، فهو المعتدي وهو الذي بدأ بالضرر. وهنا يدلنا هذا أيضا على أن الأصل في العداوة إنما هو الظلم، فأصل مشروعية الجهاد إنما هو للدفع، والجهاد الطلب عارض، ولذلك فإن إبليس هو الذي بدأ أولا بالظلم والاعتداء، فلذلك عاديناه على بعد أن عادانا وطرد بعد أن عصى، فهو البادئ بالمعصية، وهذا ما أشار الله إليه في جهاد الكفار، فقال وهم بدأوكم أول مرة. وهنا طوي ما يتعلق بخطاب إبليس في هذه الأزمة والمشكلة، فإنه خاطب الله وخاطبه الله وحل الله عليه لعنته، وسأله إبليس أن يكون من المنظرين إلى الوقت المعلوم، وسننشر ذلك في المواضع التي جاء فيها النشر والبيان لذلك. فقال سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فكان الخطاب هنا متجها لآدم ولزوجه التي خلقها الله منه وهي حواء أم البشر، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب، وأهمل هنا ذكر إبليس حتى يصل إلى اعتدائه عليهما وسعيه لإغوائهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر إبليس وجنوده أجمعين، وأن يعصمنا أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، وأن يجعل علانياتنا صالحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.